طيب، دعنا نبدأ مباشرة. في 27 من أبريل، يعني قبل أيام قليلة فقط، المشهد التكنولوجي انقلب رأسا على عقب. والأمر المثير هنا أنه لم يكن بسبب شركة عملاقة أطلقت خادما سحابيا جديدا.
بالضبط، لم يكن زلزالا عاديا أو مألوفا بأي شكل.
صحيح، التهديد الأكبر لكل هذه الإمبراطوريات التكنولوجية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات كان عبارة عن حاسوب مكتبي صغير الحجم، يعني جهاز بالكاد يتسع في حقيبة ظهر عادية، نفد تماما من أرفف المتاجر حول العالم في غضون ساعات قليلة.
وهذا بحد ذاته خلق حالة من الذعر، يعني ذعر غير مسبوق في أسواق التقنية. شوف، ما يثير الإعجاب هنا هو أننا لسنا بصدد الحديث عن مجرد ترقيات روتينية.
تقصد التحديثات المعتادة التي نراها كل عام للبرامج والمعالجات؟
100%، نحن لا نتحدث عن معالج أسرع قليلاً أو برنامج جديد، نحن نقف أمام نقطة تحول حقيقية، يمكننا أن نطلق عليه إعلاناً رسمياً لبداية عصر السيادة الحسابية.
السيادة الحسابية، هذا مصطلح قوي جداً.
هو كذلك بالفعل، الفكرة وما فيها كما نرى في المعطيات هي انتقال الذكاء الاصطناعي من كونه احتكارا مركزيا محكما داخل خوادم شركات قليلة جدا إلى سلعة ديمقراطية تماما تعمل باستقلالية على مكاتب الناس.
وهذا يضعنا أمام مهمة كبيرة اليوم. مرحبا بالجميع في هذا الاستكشاف المعمق للمصادر الجديدة. مهمتنا اليوم هي تفكيك تقرير استثنائي وضخم جدا صدر للتو عن تيكن مورنينج.
وهو تقرير دسم جدا صراحة.
جدا، يعني لدينا مزيج مكثف من استخبارات السوق وتسريبات تقنية من داخل أروقة الشركات ومراجعات عميقة للأجهزة. لكن قبل أن نصل إلى قصة ذلك الحاسوب الصغير الذي قلب الموازين، يجب أن نفهم أولاً كيف تصدعت الجدران حول تلك الاحتكارات.
طيب، لو أردنا فهم هذا التصدع، يجب أن ننظر إلى تاريخ 25 من أبريل. التقرير يشير إلى هذا اليوم كبداية الزلزال الحقيقية.
تاريخ إطلاق نموذج ديبسيك V4.
بالضبط، ديبسيك الأصدار الرابع. نحن نتحدث هنا عن قدرات توازي أعتى النماذج السابقة مثل GPT-4 أو، لكن وهنا الصدمة، التكلفة التشغيجية أقل بخمسين ضعفا.
لحظة، 50 ضعفا؟ هذا ليس مجرد تخفيض في السعر، هذا انهيار لنموذج العمل القديم بأكمله.
صحيح تماما.
دعنا نضع هذا في سياق مفهوم للمتابعين، لنتخيل فكرة قراءة كتاب في غرفة صغيرة داخل ناطحة سحاب ضخمة.
تشبيه ممتاز، تفضلي.
النماذج التقليدية كانت تضطر مجازيا لإضاءة ناطحة السحاب بأكملها بكل طوابقها وممراتها وغرفها فقط ليتمكن شخص من قراءة ذلك الكتاب، بينما نموذج ديب سيك يستخدم تقنية تسمى التوجيه الديناميكي.
الديناميك روتينج.
بالضبط، فهو يضيء الغرفة المطلوبة فقط، مفعلاً 5% فقط من العصبونات الرقمية اللازمة للمهمة المحددة.
وهذا التبسيط يلامس جوهر العبقرية الهندسية هنا. يعني نحن نتحدث عن تقنية معقدة جداً، تعرف باسم الانتباه الكامن متعدد الرؤوس، أو اختصاراً MLA.
MLA، نعم. وكيف تعمل هذه التقنية بالضبط لتقليل التكلفة بهذا الشكل المذهل؟
شوف، في هندسة النماذج اللغوية الكبيرة تستهلك ذاكرة التخزين العشوائية المؤقتة التي نسميها الكاش، مساحة هائلة جدا عند معالجة النصوص الطويلة. هذا يجبر الخوادم على نقل البيانات ذهابا وإيابا طوال الوقت.
وهذا هو عنق الزجاج الحقيقي الذي يبطئ العملية ويرفع التكلفة.
100%. تقنية MLA تقوم بضغط هذه الذاكرة بطريقة تقلل الاستهلاك بنسبة 80%. النتيجة المباشرة ليست فقط في السعر، بل الأهم هو التخلص من الحاجة إلى مراكز بيانات عملاقة، يعني مراكز تستهلك طاقة بحجم ما تستهلكه مدن صغيرة بأكملها.
مذهل، لكن طيب، دعنا نتوقف هنا قليلا ونتعامل مع هذا نقديا بناء على ما جاء في المصادر. التقرير يذكر أن هذه النماذج كسرت الاحتكار، ولكننا نعرف أن شركات مثل إنفيديا تمتلك خندقاً دفاعياً هائلاً.
تقصدين برمجيات كودا؟
بالضبط، برمجيات كودا. كل هذه النماذج تقريباً بنيت عليها لعقد من الزمان. كيف يمكن لنموذج مثل ديبسيك 4 أن يتجاوز هذا العائق الذي يبدو للجميع مستحيلاً؟
هنا بالتحديد تتجلى الصورة الأكبر والأكثر إثارة. التقرير يوضح تفصيلاً دقيقاً وحاسماً جداً. نموذج ديبسيك هذا لم يصمم لينافس على معالجات إنفيديا من الأساس.
معقول؟ إذن على ماذا يعمل؟
تم تحسينه وتطويعه خصيصاً ليعمل على رقائق هواوي الساند 920، والأكثر من ذلك أنه حقق كفاءة إنتاجية أعلى بنسبة 42% على هذه الرقائق بالذات.
واو، يعني 42% كفاءة أعلى بعيداً عن أجهزة إنفيديا تماماً؟
صحيح، وهذا يعني أن المطورين لم يقوموا فقط ببناء خوارزمية أذكى وأكثر كفاءة، بل تمكنوا من تجاوز عنق الزجاج العالمي الذي فرضه العتاد، يعني الهاردوير، بالكامل.
هذا تجاوز مزدوج إذن للبرمجيات والعتاد معا، وهو فعليا يعلن نهاية ما كنا نسميه الذكاء الاصطناعي الفاخر الذي تتطلب إدارته ميزانيات دول.
بالضبط، لم يعد الأمر حكرا على من يملك أكبر مركز بيانات.
وهذا يقودنا بصراحة إلى تداعيات مرعبة بعض الشيء، يعني عندما تنهار تكلفة الذكاء الاصطناعي عالي القدرة وتصبح هذه الأدوات متاحة للجميع بهذا الشكل الرخيص، فإن تكلفة بناء هجمات سيبلينية معقدة ستنخفض بشكل موازن وبنفس النسبة.
هذه هي الضريبة الحتمية للديمقراطية التقنية للأسف.
يعني إذا كان بإمكان أي شخص بتكلفة زهيدة توليد برمجيات خبيثة قادرة على التحور وتغيير شفرتها في كل مرة تحاول فيها اختراق نظام ما، فإن الجدران النارية التقليدية التي نعرفها تصبح بلا أي فائدة.
جدران من ورق حرفيا.
وهنا نرى رد فعل العمالقة التكنولوجيين في التقرير، وتحديدا شركة جوجل التي أودعت شيكا بقيمة 40 مليار دولار في شركة أنثروبيك لبناء نموذج جديد يدعى ميثوس.
40 مليار دولار، رقم فلكي لمجرد نموذج واحد.
صحيح، والتقرير هنا يطرح تساؤلا جوهريا ومثيرا للجدل. هل نحن نشهد بناء درع حماية حتمي وضروري للبشرية؟ أم أننا نضع الأساس لديكتاتورية رقمية تراقب كل شيء؟
طيب، لفهم طبيعة نموذج ميتوس هذا، يجب أن ننظر إلى هندسته الداخلية. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد نموذج لتوليد نصوص لكتابة المقالات أو تلخيص الإيميلات.
إذن ما هو الهدف الرئيسي من تصميمه؟
ميتوس مصمم ليكون ما يسمى ذكاءً اصطناعيًا متمحورًا حول المناعة، يعني جهاز مناعة رقمي. نتحدث هنا عن 2.5 تريليون معلمة تعمل حصرياً على رقائق TBUV6 الخاصة بجوجل،
ومصممة بهدف واحد فقط كما يذكر التقرير.
بالضبط، رصد وتحييد أي هجوم سيبراني معقد خلال 300 ملي ثانية فقط. 300 ملي ثانية،
هذا أقل من غمضة عين.
أقل بكثير. شوف، في عالم يمكن فيه للبرمجيات الخبيثة أن تشل شبكة كهرباء وطنية كاملة أو تفرغ حسابات بنكية كبرى في ثوان معدودة، فإن دورة التحديث البشري للمبرمجين لم تعد كافية أبداً. هذا النظام يتخذ قرارات الدفاع بشكل مستقل ولحظي وبدون أي تدخل بشري.
ولضمان ألا يتحول هذا النظام الدفاعي المستقل والمخيف إلى أداة اختراق بحد ذاته، يذكر التقرير استخدام مفهوم مثير للاهتمام يعرف بالذكاء الاصطناعي الدستوري.
الكونستيتيوشنال AI.
نعم، الفكرة وما فيها أنه مبلوج بمجموعة من القوانين التأسيسية التي لا يمكنه تخطيه أبداً، كأنه دستور صارم يمنعه من كسر بروتوكولات الأمان، حتى لو كان ذلك سيساعده في صد هجوم ما.
هذه هي النظرية الدفاعية المعلنة، نعم.
لكن من الضروري أن ننظر للأمر بحياد تام ونستعرض الشق الآخر من الرواية في التقرير. هناك شائعات قوية جداً يوثقها تيكن مورنينغ تشير إلى أن هذا الدرع المناعي سيعمل من خلال الفحص العميق والمستمر لبيانات المستخدمين.
تقصدين مسح البيانات الخاصة؟
بالضبط، بما في ذلك رسائل جيميل الشخصية، يعني بريدنا الإلكتروني اليومي. الهدف المعلن من جوجل هو رصد التهديدات قبل انطلاقها وقمع المحتوى الذي يخرق سياسات الأمان أو خوارزميات فحص الحقائق.
وهذا هو الصدع الحقيقي والمرعد في المشهد اليوم. التقارير الاستخباراتية توضح أن هذا التوجه يضع البنية التحتية للإنترنت بالكامل أمام مفترق طرق قاسي جدا.
خياران أحلاهما مر.
100%. هل يتم اختيار الدرع المحكم الذي يضمن حماية تامة ضد انهيار الأنظمة المالية والحيوية، ولكنه بالمقابل يتطلب شفافية كاملة ومطلقة من المستخدم تجاه النظام؟
يعني التخلي عن الخصوصية بالكامل؟
صحيح. أم يتم التمسك بالشفافية المطلقة والخصوصية للمستخدم مع تحمل مخاطر التعرض لبرمجيات خبيثة ذاتية التطور قادرة على تدمير البيانات الشخصية والمؤسسية في لحظات؟
صراع الخصوصية مقابل الأمان في أقصى صورة. ويعني عندما يصبح الخيار السحابي محصوراً بين المراقبة الشاملة باسم الأمان أو المخاطرة بفقدان كل شيء أمام الهجمات، فمن الطبيعي جداً أن يبدأ المطورون والشركات بالبحث عن مخرج طوارئ.
وهذا يعيدنا إلى بداية الحديث، الحاسوب الصغير.
بالضبط. المصادر هنا تأخذنا إلى مشهد يمكن وصفه بالسوريالي في أسواق التكنولوجيا في دبي ولندن وسان فرانسيسكو. نتحدث عن أجهزة ماك ميني من آبل، وتحديداً تلك المزودة بالشريحة M4.
أزمة الماك ميني.
نعم، هذه الأجهزة لم تنفد من المتاجر الرسمية فحسب، بل أصبحت تتداول في الأسواق الثانوية بزيادة في السعر بلغت 96% بحلول صباح 27 أبريل.
زيادة مجنونة في ساعات قليلة.
يعني جهاز مكتبي صغير كان يسوق كحل اقتصادي للمنازل والمكاتب تحول فجأة إلى ما يعرف اليوم في مجتمعات المطورين بذهب الذكاء الاصطناعي الشخصي.
طيب، الاندفاع نحو الأجهزة المحلية بهذا الشكل الجنوني ليس مجرد رد فعل نفسي أو خوف من المراقبة، هو يستند إلى طفرة هندسية ربما غير مقصودة في تصميم شريحة M4 نفسها.
كيف ذلك؟ دعنا نحلل ميكانيكية ما يحدث داخل هذا الصندوق الصغير.
ممتاز. في الحواسيب الشخصية القياسية، إذا أردنا تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي محلياً، يجب أن تنتقل البيانات ذهاباً وإياباً بين ذاكرة المعالج الرئيسي وذاكرة بطاقة الرسوميات المنفصلة،
وتنتقل عبر قنوات نقل بيانات ضيقة نسبياً.
بالضبط. وهذا التبادل المستمر يخلق اختناقاً كبيراً يمنع تشغيل النماذج اللغوية المعقدة بسلاسة مهما كان المعالج الأساسي قوياً. لكن معمارية آبل مختلفة تماماً، هي تعتمد على ما يسمى الذاكرة الموحدة.
الذاكرة الموحدة؟ بمعنى أن المعالج الرئيسي وبطاقة الرسوميات يغترفان من نفس المسبح الفيزيائي للبيانات دون الحاجة لنقلها من مكان لآخر؟
تماماً، التشبيه في محله. الذاكرة الموحدة توفر عرض نقاق تردد هائلا جدا للبيانات، وهذا يخلق نتيجة أذهلت المطورين حرفيا.
ما هي هذه النتيجة من حيث الأداء الفعلي؟
شوف، جهاز ماك ميني يمتلك 16 جيجا بايت فقط من الذاكرة الموحدة، يمكن استيعاب ومعالجة نماذج لغوية معقدة جدا وبأداء يضاهي محطات عمل ضخمة مزودة ببطاقات رسوميات انفيديا RTX 4090.
بطاقات انفيديا العملاقة والمكلفة جدا، والتي تستهلك طاقة مفرطة وتحتاج إلى أنظمة تبريد ضخمة.
100%. أبل، وبشكل يبدو أنه غير مخطط له لخدمة هذا الغرض بالذات، قدمت للسوق حلا سحريا، حل يتيح تشغيل نماذج ضخمة مثل لاما 4 أو نسخ ديبسيك برو بشكل محلي بالكامل،
دون الحاجة للاتصال بالإنترنت وبدون أي رقابة سحابية أو مسح للبيانات.
وهو الأهم، نعم.
هذا يمثل استقلالية غير مسبوقة، يعني أن تمتلك قوة حوسبة فائقة معزولة تماماً عن الشبكة المركزية وتعمل بهدوء على مكتبك الخاص. ولكن العتاد القوي بدون برمجيات مصممة خصيصاً له يظل مجرد قطعة من السيليكون.
أكيد، البرمجيات هي الروح.
وعندما ننتقل في التقرير إلى جانب البرمجيات التي تشغل على هذه الأجهزة المعزولة، نجد ابتكارات تسحب البساط حرفياً من تحت عمالقة البرمجيات التقليدية.
عالم المصادر المفتوحة والبرمجيات المحلية ينتعش بشكل جنوني.
صحيح، نرى أمثلة كشركة ناثينغ التي أطلقت تطبيق إملاء صوتي يعتمد على الخصوصية التامة. التطبيق لا يحول الصوت إلى نص فقط كما هو معتاد،
بل يستخدم ذكاءً دلالياً مدمجاً، أليس كذلك؟
بالضبط، يستخدمه لتعديل نبرة الحديث وصياغة الجمل في الوقت الفعلي، وكل هذا وكل عمليات المعالجة تتم داخلياً على الجهاز نفسه ضمن واجهة مستخدم مبسطة تعتمد على نمط المصفوفة النقطية أو الدوت ماتريكس لتخفيف التشتت البصري للمستخدم.
هذا مثير، لكن الحدث الأكبر الذي زلزل السوق الإبداعية بشكل حقيقي كان في مكان آخر تماماً.
أنت تقصد الجولة التمويلية الضخمة التي حصلت عليها أداة كونفي يو آي؟
100%، نصف مليار دولار كاستثمار مباشر في أداة مفتوحة المصدر.
وهذا أمر يثير الاستغراب فعلاً، يعني نحن نتحدث عن أداة واجهتها عبارة عن شبكة معقدة جداً من العقد والروابط تبدو وكأنها لوحة دوائر كهربائية لمهندس محترف، ومنحنى تعلمها يوصف بأنه كابوساً للمستخدم العادي الذي اعتاد على الواجهات البسيطة.
هي بالفعل تبدو كابوساً للوهلة الأولى.
طيب، كيف يمكن لبرمجية بهذه الصعوبة البصرية والتشغيلية أن تهدد هيمنة شركة إبداعية تاريخية مثل أدوبي وتجذب هذا الحجم الهائل من الاستثمارات؟
الإجابة باختصار تكمن في مفهوم المصانع المرئية. الاستثمار هنا لم يذهب لبناء واجهة مستخدم جميلة أو سهلة، بل ذهب لجوهر منطق التوليد المحلي والسيطرة المطلقة.
كيف يختلف هذا عن البرمجيات التقليدية؟
شوف، البرمجيات الإبداعية التقليدية تحاول دائماً تبسيط الأمور للمستخدم، تضع له زراً سحرياً واحداً للقيام بمهمة محددة عبر خوادمها السحابية، وهذا يقيده بنموذجها المغلق وسياساتها واشتراكاتها الشهرية.
وكيف تغير كونفي يو آي هذه المعادلة؟
كونفي يو آي تتيح للمستخدم بناء تدفق عمل كامل ومحلي. كل عقدة في تلك الواجهة المعقدة التي ذكرتها تمثل عملية حسابية منفصلة أو نموذجاً ذكياً مختلفاً بالكامل.
تقصد أنه يمكنني التحكم بكل خطوة؟
تماماً، عقدة للتحكم في الإضاعة بشكل مستقل، عقدة لضبط هيكل الشخصية الحركي، وأخرى لنموذج التوليد الأساسي الذي يظهر التفاصيل.
أي أنها لا تستخدم نموذجاً واحداً ضخماً للقيام بكل شيء، بل تنسق جيشاً كاملاً من النماذج المتخصصة للعمل معاً بأمر نصي واحد؟
هذا هو بيت القصيد. أنت توقظين جيشاً من الذكاء الاصطناعي على مكتبك. يمكن للمستخدم إدخال أمر نصي بسيط لتقوم الأداة بتمريره عبر سلسلة طويلة من النماذج المحسنة محلياً لإنتاج أعمال مرئية ذات جودة سينمائية فائقة الدقة.
واو! هذا يعني أن السيطرة التقنية والفنية التي كانت محتكرة لسنوات في استوديوهات هوليوود أو وكالات التصميم الكبرى أصبحت الآن متاحة على مكتب أي صانع محتوى لديه حاسوب يمتلك ذاكرة فيديو كافية.
صحيح، وتقرير هنا يشير بوضوح إلى نقطة مهمة. المستثمرون يراهنون بشكل قاطع على أن المبدعين مستعدون لتحمل صعوبة واجهة الاستخدام المعقدة
وحتى الفوضى والوقت الطويل الذي قد يصاحب بناء هذه المشاريع المعقدة.
100%، هم مستعدون لذلك في سبيل الحصول على الاستقلالية التامة وعدم الاضطرار لدفع اشتراكات سحابية مرهقة ومستمرة. إننا نشهد فعلياً إعلان عصر السيادة الإبداعية.
السيادة الإبداعية والعمل محلياً بأقصى طاقة بعيداً عن أعين الرقابة والخوادم المركزية. كل هذه المعطيات حول تجاوز الحدود التقنية والضغط على الأجهزة تأخذنا إلى الجزء الآخر من التقرير،
وهو جزء ممتع جداً لمحبي الألعاب.
جداً، يبدو للوهلة الأولى أنه خارج السياق الاقتصادي والتقني الصارم الذي مناقشه، لكنه في الحقيقة تجسيد ميكانيكي وفني لكل ما تحدثنا عنه. التقرير يغطي بشكل مفاجئ عودة إحدى أشهر ألعاب القتال التراثية Fatal Fury City of the Wolves.
اللعبة الكلاسيكية تعود بقوة.
نعم، تعود وتعمل على منصة إكس بوكس باستخدام أحدث محركات الرسوميات Unreal Engine 5.5. المصادر تصف التفاصيل البصرية بأنها مذهلة، تحديداً نظام العرض الذي يطلق عليه الحبر السائل
Liquid Ink. نعم، التقنية البصرية فيها مبهرة.
نظام يجعل اللعبة بأكملها تبدو كأنمي ياباني بميزانية سينمائية ضخمة، ويعمل بدقة 4K وسرعة 60 إطارا في الثانية بثبات تام.
طيب، الاهتمام بهذه اللعبة في تقرير استراتيجي مثل تيكن مورنينج ليس لمجرد المراجعة الفنية أو الإعجاب البصري.
إذن ما هو الرابط الحقيقي بين لعبة قتال وثورة الذكاء الاصطناعي؟
الرابط يكمن في الميكانيكا العميقة التي بنيت عليها اللعبة، تحديداً نظام زيادة الطاقة الجديد المسمى ريف سيستم. هذا النظام يمثل انعكاساً دقيقاً ومدهشاً لحالة قطاع التكنولوجيا بأسرته اليوم.
كيف يعمل هذا النظام بالضبط في اللعبة؟
شوف، هذا النظام يمنح اللاعب القدرة على دفع شخصيته لأقصى حدودها الميكانيكية، يسمح له بتنفيذ سلسلة لا متناهية من الهجمات المدمرة والحركات المتتالية بسرعة جنونية.
لكن بالتأكيد هناك ضريبة لهذا الكسر للحدود.
بالضبط، الضريبة قاسية. إذا استمر اللاعب في الضغط واستخدام الطاقة وتجاوز عتبة الاحتمال الآمنة، ترتفع حرارة النظام الافتراضي للشخصية ويدخل في حالة تعرف بالأوفرهيت أو الحرارة الزائدة.
وماذا يحدث للشخصية في هذه الحالة؟
في هذه اللحظة الحرجة يفقد اللاعب أي قدرة على الدفاع، يصبح مكشوفاً تماماً وبلا أي حماية أمام خصمه لثوان معدودة، وهي ثوان كفيلة بخسارته للمباراة.
التوازي مذهل هنا فعلاً. يعني المطورون الذين يهرعون اليوم لأسواق التجزئة لشراء أجهزة ماك ميني ودفع معالجاتها المصغرة لتشغيل نماذج بمليارات المعلومات محلياً باستخدام أدوات مثل كونفي يو آي،
هم يقومون فعلياً بزيادة طاقة أجهزتهم لدرجات قصوى.
تماماً كاستخدام نظام ريف سيستم في اللعبة. هم يهربون من بطء وقيود الرقابة في السحابة المركزية، لكنهم يواجهون بشكل مباشر خطر احتراق الأنظمة الفعلية وتلف الأجهزة نتيجة الحرارة العالية والضغط الحسابي المستمر.
هذا التوازن الدقيق جداً والمخيف أحياناً بين المخاطرة في دفع الحدود الهندسية للحواسيب والمكافأة العظيمة المتمثلة في الاستقلالية والقوة المطلقة هو فعلياً السمة المميزة لعام 2026.
وهذا السباق المحموم نحو الاستقلالية المطلقة يضعنا أمام مفارقات معقدة. التكنولوجيا تميل دائماً لكسر مركزية القوة ثم تعيد تشكيلها بأشكال وتحديات أخرى. الهروب من احتكارات الخوادم العملاقة قادنا لكسر قيود الأداء محلياً.
صحيح.
طيب، إذا حاولنا تجميع كل هذه القطع المعقدة للوصول إلى استنتاج منطقي من هذا التقرير الدسم، نحن بدأنا بانهيار نموذج التكلفة الباهظة للذكاء الاصطناعي مع تسريبات ديفسيك 4.
ورأينا كيف استدعى هذا الانهيار السعري استثماراً ضخماً من جوجل بقيمة 40 مليار دولار.
نعم، لبناء جدار ميثوس المناعي المثير للجدل، ومن رحم هذا الجدال والمخاوف الكبيرة حول الخصوصية ومسح رسائل جيميل، برز الهروب الكبير نحو العتاد المحلي واختطاف أجهزة ماك ميني من الأسواق،
لنصل في النهاية إلى طفرة أدوات البرمجيات المفتوحة.
بالضبط، أدوات مثل Nothing وكونفي يو آي التي توفر سيادة إبداعية مطلقة من قلب هذه الأجهزة الصغيرة. استنتاج التقرير يبدو واضحاً جداً للمراقب. المنتصر الحقيقي في المشهد الجيوسياسي التقني اليوم ليس بالضرورة الكيان الضخم الذي يبني القلاع الرقمية الأكثر حصاناً أو الأغلى تكلفة.
100%.
أوجيا، يعني من يوفر للناس العاديين والمطورين الأدوات التي تمنحهم القدرة الفعلية على الانفصال عن هذه الهيمنة المركزية وبناء عالمهم الرقمي الخاص والمستقل؟
بناء العوالم الخاصة يمثل انتصاراً لا مركزياً عظيماً بلا شك، لكن شوف، هو يطرح تساؤلاً اجتماعياً وفلسفياً عميقاً جداً ولا يمكننا تجاهله في خضم هذا الاحتفال التقني بالاستقلالية.
تساؤل مثل ماذا؟
يعني إذا كان كل فرد قادراً اليوم على إدارة نماذج ذكاء اصطناعي تفوق في قدراتها قدرات وكالات بشرية مجتمعة وتوليد أعمال مرئية وسينمائية شديدة التعقيد والواقعية وإدارة بياناته وتعديلها بشكل مشفر بالكامل ومستقل،
وكل ذلك يتم من جهاز حاسوب صغير يعمل دون الحاجة حتى لاتصال بالإنترنت ومتحصن داخل جدران غرفته بعيدا عن العالم.
بالضبط. السؤال هنا، كيف سيتمكن المجتمع البشري مستقبلا من الاتفاق على مفهوم الواقع المشترك؟ يعني عندما يتمتع الجميع بلا استثناء بالقدرة والأدوات لصياغة حقائقهم الافتراضية والمرئية والمعرفية بمعزل تام عن العالم الخارجي،
وعن أي نقطة مرجعية أو مركزية مشتركة تثبت صحة الأخبار أو الصور.
هذا مخيف جدا.
هل تتفكك قدرتنا كبشر على مشاركة واقع واحد نثق به جميعا ونستبدله بملايين الحقائق الفردية المعزولة داخل غرف المطورين والمبدعين؟
واو، هذا التساؤل يضع المشهد بأكمله في منظور مختلف تماما. يعني هو يترك صدى يستحق التفكير العميق طويلا من كل مهتم بهذا المجال. بين روعة استقلالية الأجهزة المحلية وتهديد انهيار نسيج الواقع المشترك، يبدو أننا نقف فقط في بداية هذا الزلزال التكنولوجي والاجتماعي. شكرا لمرافقتكم لنا في تفكيك هذه المصادر المذهلة والمقلقة في آن واحد، ولنا لقاءات في استكشافات قادمة.